بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المحاضرات التي تتضمن مبادئ العقيدة الإسلامية مقرونة بأدلتها العلمية، ونحن ولا نزال نتكلم عن الغيبيات، وقد وصلنا منها إلى الحديث عن قيام الساعة، وهو أخطر الأمور الغيبية التي أكدها بيان الله سبحانه وتعالى. وقلنا في المحاضرة السابقة إن قيام الساعة تكون على مرحلتين: المرحلة الأولى تناثر هذا الكون كله وتلاشيه، وهو المعني بالفناء في قوله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما المرحلة الثانية فهي عودة الأرواح إلى أجسادها، وإعادة الله سبحانه وتعالى هذا الكون، ولكن على نظام آخر وعلى نسق متميز. وعن هاتين المرحلتين عبر البيان الإلهي بقوله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ولا يعلم كم من الزمن بين النفخة الأولى والثانية إلا الله سبحانه وتعالى. وفي الناس من قد يتساءلون أو يحملهم الفضول على السؤال أو الجدال أو النقاش في كيفية رجوع هذه الأرواح إلى أجسادها. الأجساد ذابت وتلاشت، فكيف تعود هذه الأجساد لتشكل نتيجا جديدا ثم تهبط الأرواح فيها؟ كيف يتم ذلك؟ الواقع أن هذا السؤال الاستغرابي أو ربما الاستنكاري طرحه من قبل المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردد البيان الإلهي استغرابهم وأجاب عنه، وذلك في قوله عز وجل: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. هذا هو الاستنكار. عندما تتلاشى أجزاؤنا في طوايا التراب كيف نعود؟ ذلك رجع بعيد. أجابهم البيان الإلهي قائلا: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. هذا هو الجواب. نحن نعلم كيف تلاشت جسومهم في طوايا التراب، وكيف تحللت وتحولت إلى ذرات صغيرة صغيرة متناهية في الصغر. وعندنا كتاب حفيظ أي عندنا علم يحفظ أعداد هذه الذرات وإلى أين ذهبت وكيف استحالت، سواء كان ذلك في قبر أو كان ذلك في يم أو كان ذلك على في أي مكان من الأمكنة. عندنا كتاب حفيظ أي عندنا سجل، والمراد بالسجل علم الله سبحانه وتعالى يحفظ أعداد هذه الذرات مهما كثرت. فما الغرابة؟ هل الغرابة بعد ذلك في تجميعها؟ إذا كان الله يعلم كيف تلاشت هذه الذرات ثم يعلم أعدادها، فما الغرابة في أن يضمها ثانية؟ الإله الذي بث في هذا المعدن الجاذب قوته الجاذبة ألا يستطيع هذا الإله الذي بث في المعدن الجاذب هذه القوة أن يجتذب أجزاء متناثرة لجسد إنسان فيضمها ثانية إلى بعض ويعيد إليها الروح. أرأيت إلى برادة حديد، برادة حديد تصبح كالطحين، مزجتها بكمية من التراب، تمازجت ذرات برادة الحديد مع التراب، ثم جئت إلى قطعة من هذا المعدن الجاذب وحركتها ضمن هذه الكمية من التراب، أرأيت كيف تتجمع برادة هذه الحديد مرة أخرى وتلتصق بهذا المعدن الجاذب؟ من الذي أعطى هذا المعدن هذه القوة الجاذبة؟ الله سبحانه وتعالى. هذا الإله، ما وجه الغرابة في أن يعيد هذه الذرات مرة أخرى وينسقها طبق ما يشاء تنسيقا آخر، ثم يسكب فيها الروح من جديد، إنجاز التعبير؟ قد يقول قائل: ولكن نحن نعلم أن الخلايا تتجدد، ففي كل وقت خلية تمضي وخلية تأتي، وهذا النسيج الجسدي اليوم غير النسيج الجسدي في كيان قبل سنوات، فإذا أعاد الله سبحانه وتعالى الحياة أي الأنسجة يعيدها؟ ليس المهم هذا، المهم الروح. الباري سبحانه وتعالى يعيد ذرات هذا الإنسان الميت ويضمها بعضها إلى بعض ويزيدها ربما، لأن الإنسان يكون أطول قامة وأعرض، يضم إليها ذرات أخرى بحيث يتكامل هذا الجسد، ثم تسري الروح في طوايا هذا الجسد مرة أخرى. ليس المهم أن تشغل بالك بنوعية الذرات، أي الذرات التي كانت موجودة عند الولادة أو التي كانت موجودة يوم وفاته، وهل تضاف إليها خلايا أخرى؟ هذا ليس مهما أبدا، أنا في حياتي هذه تتبدل الخلايا وتذهب وتأتي، المهم أن روحا تنتكب في جسدي، هي روحي، هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. إذن بعد هذا نبدأ فنتكلم عن أحداث يوم القيامة. الآن عرفنا أن القيامة إنما هي مرحلتان اثنتان، مرحلة تلاشي الكون وفنائه، المرحلة الثانية مرحلة عود هذا الكون إلى نظام جديد ونسق جديد متميز، وعودة الأرواح إلى أجساده. الآن نتصور أن القيامة قد قامت وأن الناس عادوا مرة أخرى إلى الحياة كما أنبأنا الله سبحانه وتعالى، ولا تنسوا الشواهد والآيات التي ذكرناها. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى، قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة؟ قال له: إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. أول حدث من أحداث يوم القيامة التي ينبغي أن نعرفها وأن نؤمن بها بعد إيماننا بالله ورسله وكتبه هو الحساب. والحساب هو أخطر حدث من أحداث يوم القيامة في الواقع، ولذلك فإن من أسماء يوم القيامة يوم الحساب. والباري سبحانه وتعالى كثيرا ما يسمي يوم القيامة بيوم الحساب. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: هذا ما توعدون ليوم الحساب. والمراد بيوم الحساب يوم القيامة. يقول عز وجل: وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. المراد بيوم الحساب يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى في خواتيم سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. نعم، هكذا تلاحظون تأكيد البيان الإلهي أن هنالك حسابا. نعم، أعتقد أن الآيات التي تؤكد الحساب عشرات الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى. والحساب هيئته ومدى زمنه يطول ويقصر حسب حال الإنسان أيها الأخوة. فمن الناس من يطول حساب الله لهم بحقهم ويمرون من ذلك بأصعب مرحلة من المراحل التي يعيشونها، ومن الناس من يكون حساب الله لهم خلال دقائق أو خلال مدة أطول أو أقصر. فمدة الحساب تتفاوت حسب حال كل إنسان وحسب موقعه عند الله سبحانه وتعالى. نعم، ولكن هنالك من قد يسأل: لماذا الحساب؟ ما هي ضرورته؟ ألا يعلم الله سبحانه وتعالى أن فلانا عصاه وفلانا أطاعه؟ فلماذا الحساب؟ الناس يحاسب بعضهم بعضا لأن الإنسان لا يعلم الغيب، فأنا أعتمد على دفاتر حسابية وأنت تعتمد على دفاتر ومن ثم نتحاسب. أما الله عز وجل فهو علام الغيوب ويعلم ما قد فعله هذا الإنسان وذاك، فلماذا لا يعاقب أو لا يجازي رأسا؟ الجواب عن هذا أيها السادة والسيدات أن الله جلت حكمته أقامنا في هذه الحياة الدنيا على نفق وعلى طريقة في الحياة، وأمرنا أن إذا تقاضينا في هذه الحياة الدنيا أن نتحاكم إلى موازين العدالة وأن لا يظلم أحدنا أحدا إطلاقا. وموازين العدالة دائما هي الحكم، والحسابات التي تسري بين الناس هي الأساس في القضاء. فالباري سبحانه وتعالى لا يجيز لإنسان أن يقاضي إنسان إلا بمقتضى الأدلة وإلا بمقتضى البراهين. يعني من الأحكام الشرعية أن القاضي لو علم أن فلانا من الخصمين محق وفلان مبطل لا يجوز أن يقضي بعلمه، إما أن ينزل عن قوس القضاء فيصبح شاهدا ويقف هذا الشاهد مع الخصوم أمام قضاء آخر قاضي آخر، وإما أن يقضي ولكن لا يعتمد على علمه ويؤتى بشاهد آخرين. نعم، الباري ألزم نفسه بما ألزم به عباده، فهو يوم القيامة أيضا لا يقضي فيهم بموجب علمه أبدا، وإنما يقضي فيهم بموجب القرائن. كانت هنالك في دار الدنيا مراقبة، وكانت ملائكة تراقب حركات كل إنسان أقواله أفعاله وتسجلها. هذه السجلات تنشر يوم القيامة، على أساسها يتم الحساب بعيدا عن علم الله سبحانه وتعالى، وذلك إمعانا في العدالة الإلهية ومن أجل أن يطبق الله على ذاته العلية ما ألزم به عباده في دار الدنيا. لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى للناس يوم القيامة: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملوا. نعم، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا هو الجواب أيها الإخوة. والباري قادر بدون حساب رأسا يعلم من هو الظالم لنفسه، من هو المنصف، ومن هو الذي كان يسير على صراط الله ملتزما، ومن هم الشاردون، يستطيع رأسا أن يقضي قضاءه فيهم ولا راد لحكمه. لكن الله تفضلا منه ألزم ذاته العلية بما ألزم به عباده من أنه لا يجوز أن يقضي القاضي إلا بموجب بينات. هذه هي الحاجة إلى الحساب، وهذا هو شأنه. هل يجوز لأحدنا أن ينكر الحساب كحدث من أحداث يوم القيامة؟ لو أن إنسانا أنكر فقد أنكر القرآن، ومن أنكر القرآن فقد كفر. ذلك لأن القرآن يؤكد ويؤكد ويؤكد أن هنالك حسابا يجري يوم القيامة. نعم. ننتقل إلى حدث آخر من أحداث يوم القيامة، ونستطيع أن نعنون لهذا الحدث بكلمة هول الموقف وعظائمه. هول ذلك الموقف وعظائمه حدث من الأحداث الفريدة التي ينبغي أن تلفت نظرنا. وحسبكم لكي تتصوروا هذا الهول أيها السادة والسيدات أن تقفوا في تصوير ذلك أمام قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هل تأملتم في هذه الكلمة؟ أعتقد أننا مهما صورنا ومهما أوضحنا حول ذلك الموقف لن نستطيع أن نبين هذا الهول أكثر مما بينته هذه الآية بهذا التصوير الدقيق: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. الواقع ليس هنالك في ذلك الموقف مرضع، لا أم ترضع ولا أم حامل إطلاقا، وتضع كل ذات حملا حملها، ليس في ذلك الموقف امرأة حامل حتى تضع حملها. لكن المسألة عبارة عن تقدير، لو قدر أنه يوجد في ذلك اليوم امرأة تحتضن وليدها وترضعه أو امرأة حامل، لألقت المرضع رضيعها وهي لا تعلم ما الذي كان على فدها، ولألقت الحامل حملها من شدة الفزع والخوف. لو قدر هذا، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى: تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ولم يقل عن من أرضعت، تصويرا لشدة الذهول، فهي لا تعلم ما هو هذا الشيء الذي تحتضنه. وأنتم تعلمون أن علاقة الأمومة أعلى علاقة، جرب علماء النفس والتربية فوجدوا أن يعني شعور عاطفة الأمومة أقوى من عاطفة الإبقاء على الذات. الإبقاء على الذات طبعا له مقومات، مقومات الأمومة أقوى من سائر المقومات، ومع ذلك فلو فرضنا أن هنالك امرأة تحتضن رضيعها فإن ذهولها يجعلها تنسى ما هو هذا الكائن الذي على ثديها. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. فقالت عائشة: والناس ينظر بعضهم إلى بعض. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. لاحظوا هذا التصوير الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ذلك اليوم يشتد لغشا وتتضاعف حرارته ويسيل العرق بين الناس ويشتد الزحام. تصوروا أيها الإخوة أن سلسلة القرون والأجيال التي تتلاحق من أقدم العصور إلى قيام الساعة، هذه السلسلة كلها تجتمع في وقت واحد وعلى صعيد واحد. نعم، القرون والأجيال والفئات كلها تجتمع على صعيد واحد واسع، الله أعلم بشأنه، يتزاحم الناس ويتضاغطون حتى إن الواحد منهم يتمنى لو انصرف من هذا الموقف ولو إلى النار. هذا الموقف المخيف أيها الإخوة شيء أكده بيان الله سبحانه وتعالى. وكم في الآيات آيات ريشة البيان الإلهي صورت لنا هذا الهول، ولكن الوقت لا يتسع. اقرأوا كتاب الله تجدون ما أقوله لكم. ولكن في هذا الموقف هنالك أناس أكرمهم الله سبحانه وتعالى فأبعدهم عن هذا الهول وأقامه في ذلك الموقف ذاته في مكان آمن مطمئن لا يصيبهم لظى تلك الحروب ولا ينالهم شيء من ذلك الزحام المهلك ولا يشعرون بشيء من ذلك العطش المرمض الذي يحرق الأكباد. هنالك أناس اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. وانظروا في هذا إلى قوله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، عن هذه الأهوال لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. من هم؟ الواقع أخفى الله سبحانه وتعالى عنا هوياتهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم حدثنا عن بعض منهم. من هم هؤلاء الأصناف السبعة الذين ذكرهم المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولهم إمام عادل، ثم شاب نشأ في عبادة الله، ثم رجل قلبه معلق المساجد إذا خرج منها حتى يعود إليها، ثم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ثم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تخفي يمينه. هنالك فرق من الناس، فئات من الناس أحبهم الله. هؤلاء الذين أحبهم الله سبحانه وتعالى يجعلهم الله عز وجل في منجاة من ذلك الألم ومن ذلك الهول الذي يأخذ بالنفوس والذي يؤثر على الجسوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين قال لهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، ونسأله عز وجل أن يوفقنا لأداء الثمن الذي لا بد من أدائه لكي نستأهل هذه الحسنى التي يميز الله عز وجل طائفة من عباده بها. هذا باختصار حديثنا عن هول الموقف وعظائمه. ننتقل إلى حدث آخر من أحداث يوم القيامة، الميزان. نعم، هنالك شيء اسمه الميزان، وعلى أساسه يتم فرز الصالحين عن غير الصالحين. وقد قال الله عز وجل والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، هكذا يقول الله عز وجل. فهل بوسعنا أن نرتاب في هذا الذي يذكره لنا الله سبحانه وتعالى؟ الباري سبحانه وتعالى أكد هذا، قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. إذن هنالك موازين، هنالك موازين تبرز القسط، يعني تبرز العدالة. الباري سبحانه وتعالى يقول فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ربما قال فينا قائل لعل هذه الكلمة الميزان يعني مراد بها شيء آخر معنوي غير الميزان الحقيقي الذي نتعامل به الآن. لا، ما دام البيان الإلهي استعمل كلمة لغوية لها معنى حقيقي فالأصل أن نفسر هذه الكلمة بمعناها الحقيقي ولا نحولها إلى المجاز إلا بعد عدم إمكانية تفسيرها بالمعنى الحقيقي. نعم، وما الذي يمنع من أن نفسرها بالمعنى الحقيقي؟ والباري سبحانه وتعالى يقول ونضع الموازين القسط، موازين لا ميزان واحد، ويقول والوزن يومئذ الحق. الخطر. ويكرر ويكرر ويؤكد هذا البيان الإلهي. يقول قائل: حسنا، وماذا عسى أن تفيد هذه الموازين؟ وما وظيفتها؟ والأعمال عبارة عن أشياء معنوية غير حسية، ليس لها ثقل حتى توزن، فكيف؟ يأتي الجواب: الأعمال التي ليس لها ثقل في هذه الدنيا تشكل يوم القيامة وكأنها أشياء ذات ثقل. انظروا إلى قوله عز وجل عن الكافرين: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. والله سبحانه وتعالى قادر. نعم، العمل عمل وعرض كما يقولون، يمر العمل الصالح والعمل السيء، ولكن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يحيل الأعمال كلها إلى شيء له حجم، إلى أحجام، وهكذا توزن الأحجام، توزن أحجام السيئات مقابلة بأحجام الحسنات. والمهم أن طريقة هذا الوزن عائدة إلى الله سبحانه وتعالى، لسنا نحن الذين نزل، وإنما الله أو الملائكة الذين وكل الله سبحانه وتعالى إليهم هذه المهمة. فلماذا نحشر أنفسنا في مهمة لسنا أربابها؟ المهم أن الله أخبرنا أنه سيفعل هذا بنا، سيزن أعمالنا، والوزن يومئذ الحق. نعم. إذا الإنسان الذي يرتاب في أن هنالك وزنا أو أن هنالك ميزانا ينكر كلام الله سبحانه وتعالى، وإنكار كلام الله سبحانه وتعالى كفر بلا ريب في ذلك إطلاقا. وهنالك يعني دائما تجسيد لأشياء معنوية. هنالك حديث معروف اسمه حديث البطاقة، يدل على مدى فضل الله وكرمه ورحمته، أن عبدا من عباد الله، وهو تعبير عن فئة، هم يبلغ الملايين الملايين، ملايين المليارات من الناس، يؤتى به فتوزن أعماله فترجح سيئاته على حسناته. وهذا مؤشر على أن الله سبحانه وتعالى قد حكم عليه بالشقة، تزداد كفة سيئاته رجحانا وثقلا على كفة حسناته. ويستيئس مثل هذا الإنسان عن رحمة الله عز وجل، وإذا ببطاقة تنزل من الهواء وهكذا فتسقط في كفة الحسنات، بطاقة كتب عليها أشهد أن لا إله إلا الله، نعم، وأشهد أن محمدا رسول الله. وماذا عسى أن تصنع هذه البطاقة وهي خفيفة تتلاعب بها الرياح، ولكنها ما إن تلتصق بكفة الحسنات حتى ترجح كفة الحسنات وتطيش كفة السيئات. بحسب الظاهر المسألة متعلقة بالميزان، ولكن الباطن مسألة متعلقة بالله الباري، يخضع الميزان لمقتضى رحمته سبحانه وتعالى. وهذا يعني أن الإنسان الذي مات وارتحل عن هذه الحياة الدنيا وهو موقن العقل أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله خاتم الرسل والنبيين، يؤمن بها عقله ويتحرك بها لسانه، فإن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه سيئاته وأوزاره التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذا هو المأمول من رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله، وهذا معنى حديث البطاقة هذه. ننتقل بعد هذا إلى الحديث عن شيء آخر من أحداث يوم القيامة، الصراط. كلمة الصراط نقرأها في كتاب الله عز وجل لها معنيان. المعنى الذي يراد بهذه الكلمة في دار الدنيا المنهج الذي نلتزمه، وذلك مثل قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. إذن الصراط هنا الذي يأمرنا الله في دار الدنيا باتباعه هو المنهج المبدأ. كذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. المراد الصراط المنهج، يعني اهدنا السبيل الأمثل بين هذه السبل المتلاطمة التي ندعى إليها اليوم، اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني للصراط، وهو الذي يراد به في يوم القيامة، جسر طويل ينصب على نار جهنم، على عالم كبير جدا هو عالم جهنم، لا بد أن يجتازه الناس. فمن أناس يجتازونه ويتجاوزونه إلى دار النعيم، ومن أناس يقعون في الطريق ويتخذلون كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الصراط بالمعنى الثاني هو المعني بقول الله تعالى: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. هذا كلام الله عن يوم القيامة، والصراط في يوم القيامة ليس هو المبدأ، وإنما هو عبارة عن هذا الجسر. أيضا هو المعني بقول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم إلا واردها، ما معنى الورود؟ أي وإن منكم إلا مجتاز فوقها، ليس معنى واردها ساقط فيها، لا، تقول وردت النهر يعني اجتزته. وإن منكم إلا واردها أي اجتاز عالم جهنم فوق جسر هكذا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذن الصراط كلمة لها معنيان، في دار الدنيا هي تعني المبدأ والمنهج السلوكي، في يوم القيامة يعني الجسر الذي سنتحدث عنه في المحاضرة الآتية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.